الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله: الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيو خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وفي رواية: وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. هذا باب آخر من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وفي الترغيب في الإحرام، يعني أن المؤمن يحرص على الإحرام في زمن الإحرام، يحرم بالحج في أشهر الحج في وقت الحج، يحرم بالعمرة في أي وقت يحرم بالعمرة. فوقت ما الإنسان المحرم لبى لبيك عمرة لبيك حجة يكتب له ثواب عظيم في ذلك. وقت ما يرفع المحرم صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليس وحده الذي يلبي، هو يلبي وكذلك ما حوله من مدر وحجر وشجر يلبون معه ويشهدون لهذا العبد يوم القيامة. إذا أنت قد تسمع صوت نفسك فقط أو صوت نفسك والرفق الذين معك، ولكن في الحقيقة أن ما على الأرض من شيء يلبي معك ويقول كما تقول أنت. فلذلك هنا في الحديث يقول، وذكرناه قبل ذلك وفي آخره: وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوب. يعني بديت في الإحرام، وهنا ما تأخرش الإحرام، ما تأخرش الإحرام. في إنسان بحج وعارف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ناوي الإفراد أول ما بدأ، فأحرم من الميقات، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يلبي في المدينة، لم يحرم في المدينة، وإنما أحرم في ذي الحليفة كما ستأتي حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذي الحليفة فضل يلبي صلى الله عليه وسلم غاية ما وصل لمكة وطاف بالبيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هنالك أمر أصحابه بأن يحلوا، هو لا محلش، بل أدخل وهو في وادي العقيق قبل ما يصل إلى مكة، وهو لسه خارج من المدينة وصل ذي الحليفة، وبعد من هناك في وادي العقيق أمر بأن يدخل العمرة على الحج، فصار قارنا صلى الله عليه وسلم، فقرن بين الحج والعمرة، وفضل على إحرامه صلى الله عليه وسلم، لم يتحل، ما تحللش لغاية يوم العيد، لغاية يوم العيد، يبقى خارج من المدينة فاضل 4 أيام على شهر ذي الحجة، يبقى في آخر شهر ذي القعدة خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم، وبعدين قدم مكة لصبح 4 عليه الصلاة والسلام، وهو على إحرامه، وفضل على هذا الإحرام لغاية ما جاء في يوم العيد وتحلل صلى الله عليه وسلم من عمرته وحجه جميعا. الغرض أنه طول فترة الإحرام هذه ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. يعني هنا أحرم من أول النهار على ما خلص المناسك بتاعته على آخر النهار الشمس تغيب بذنوب، لسه قدامه يوم وتاني وتالت تغرب الشمس بالذنوب، تغرب الشمس بالذنوب، فائدة الإحرام. فيقول: وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض، إلى منقطع الأرض. يبقى في التلبية وأنت تلبي كذلك الأرض حولك، ما على الأرض من شيء يلبي معك، فأنت لا تقول وحدك، أنت استدعيت هؤلاء كأنك لك ثواب هؤلاء الذين يلبون معك. فإذا جئت يوم القيامة شهد لك هذا كله الذي لبى معك أنك كنت تلبي في الدنيا. يبقى هنا المؤمن يحرص على أنه يكون محرما في وقت الإحرام، ما يتكسلش وما يأخرش. مثلا يبتدي الإحرام في الحد في يوم التروية، في يوم التروية هو يوم 8، بعض الحجات يوم 8 هذا سنة، خلينا يوم 9 بلاش، يوم التروية ما يحرمش ولا غيره، يفضل علم ويفضل قاعد في مكة لغاية يوم عرفة الصبح، يوم عرفة يبتدي يلبس الإحرام. طيب ما أنت لو أحرمت في يوم التروية كان لك ثواب عظيم جدا، ولعلك تموت، لو أنك تموت الآن تموت وأنت محرم، فتبعث يوم القيامة ملبية، فهنا ليه تضيع من نفسك هذا الشيء؟ لو أنه ما أحرمش وفضل على أنه حلال، وبعدين يوم التروية توفي هذا الإنسان، لسه ما أحرمش في الحج، ما أحرمش، صحيح أنت مسافر للحج، ولكن فرق بين من أحرم وبدأ يلبي ومات، يبعث يوم القيامة ملبية على حاله الذي مات عليها. لذلك ما تكسلش يوم التروية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من يوم التروية، تفعل هذا كما فعل صلى الله عليه وسلم. يقول لنا في الحديث لخلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية. جبرائيل هو نفسه جبريل، فكر رواية ذكر كذا ورواية ذكر أخرى، فجاءه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. الإهلال يقول لبيك حجة فيرفع صوته بها، أو أنه يلبي يهل فيلبي يقول لبيك اللهم لبيك. هذه من السنة أن ترفع صوتك بالتلبية ولو مرة واحدة، ولكن كلما ازددت في التلبية وأكثرت فيها كلما كان الثواب أعظم، وكلما كان ما حولك يشهد لك عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فأتاه جبريل، فهنا جمهور العلماء على أن هذا الأمر على الاستحباب، أنه رفع الصوت التلبية نفسه يقول لبيك حج لب، هذا واجب عليه واجب، لكن الرفع الصوت بها قد يقدر الإنسان وقد لا يقدر الإنسان، فمن قدر فليرفع صوته بالتلبية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، أنه يجب رفع الصوت، التلبية نفسها واجبة، واجب أنك تلبي، لكن رفع الصوت بالتلبية الجمهور على أنها سنة. البعض من أهل العلم يقول واجب يرفع الصوت، لأن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه، لتبع قاعدة من قواعد الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بالشيء ولا ليس أمرا به، فجبريل أمره فيجب عليه أن يبلغ عليه الصلاة والسلام فبلغ، ولكن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم الآن هل هو أمر استحباب ولا هو أمر وجوب؟ الجمهور على أنه أمر استحباب، ذهب الظاهرية إلى أنه أمر وجوب، ولكن هي الصيغة نفسها حين يأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أؤمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم، فبيرفع أصواتهم على أي شيء؟ لو قال له يجب على أصحابك أن يرفعوا أصواتهم يبقى هنا عرفنا أن هذا واجب، ولكن كون يطلب منه ذلك على وجه الوجوب أو وجه الاستحباب أو وجه الإباحة الصيغة واحدة في الثلاث. فإذا كان هذا مستحبا وجبريل قال لهم يرفعوا أصواتهم بالتلبية، هذا ليس أمرا الآن لهؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هذا واجب، جبريل يقول له ذلك لأنه لا تأتي صيغة ثانية أنه عشان يبلغ، أما نقول يا فلان أبلغ فلان قل له اعمل كذا، هنا اعمل كذا لو أن ابتداء اعمل كذا هذا واجب، لكن الأمر بأن يبلغ بكذا هذا فيه نظر في القول بالوجوب. لكن على كل إن جمهور العلماء على أن رفع الصوت بالتلبية هذا مستحب، والتلبية في ذاتها أنها واجبة. في حديث آخر قال إنها من شعار الحج، إنها يعني لأنها ارفعوا أصواتكم لأن من علامات الحج، يعني مما يدل على أنكم حجاج ويعرف من حولكم، ففسرها فكأن الجمهور يأخذون بهذه الزيادة أيضا أنها هذه من شعار الحج وليست من أركان الحج وليست من واجبات الحج، إنما من مظاهر الشعار معنى علامة ومظهر. في حديث آخر لزيد بن خالد الجهني جاءني جبرائيل فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. حديث آخر لأبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا بشرى. هذا شيء يرغب المؤمن أيضا، إنك إذا أهللت حين ترفع صدر لبيك اللهم لبيك ما تستحيش بقى تبقى شراكة في الطيارة مكسوك من اللي حولك محدش بيرفع صوته خليني زي ارفع صوتك حيقلدوك يرفع أصواتهم أيضا ما تستحيش. أنت حين ترفع شوف هنا ما أهل بمعنى رفع صوته بالتلبية، ما أهل مهل أي إنسان يهل لله عز وجل قط أبدا إلا بشرى، إلا بشر في البشارة، أبشر بالجنة، أبشر بالجنة، أبشر بأنك مقبول عملك. ولا كبر مكبر قط إلا بشر. هنا الذي يكبر الله أكبر الله أكبر، ما أهل إنسان ولا كبر إنسان إلا تبشره الملائكة بإيه يا ترى؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بالجنة، بالجنة أهل. قال نعم نعم، يعني يبشر الذي يهل يرفع صوته بالإهلال لبيك اللهم لبيك، أو بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فهنا تبشره الملائكة بالجنة. من الأحاديث ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم العد والثج، العد والثج، يعني من أفضل الأعمال قرب إلى الله عز وجل أن تعدوا إلى الله عز وجل. تعدوا يعني ترفعوا أصواتكم بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية هذا العد. الثج إسالة الدم، النحر والذبح، يعني كلما أكثرت من أن أنت تتقرب إلى الله عز وجل بهدي كان الحج أقرب إلى القبول. في حديث آخر قالوا ما بال الحج؟ قال العد والسج. العد والسج يعني حج، حتى يكون هذا الحج استوفيت ما أمرك الله عز وجل لا تنسى، تكسر من رفع الصوت بالتلبية وبالتكبير، وكذلك من الهدي تتقرب به إلى الله عز وجل، سواء كان هديا واجبا أو هديا مستحبا. يقول لنا الحافظ المنذري رحمه الله الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت، في هذه الأشياء فضائل لها، وكلما عرفت فضيلة شيء كلما كان أحرى أنك تتقن هذا العمل، أنك تحب هذا العمل. فمن الأحاديث ما رواه الإمام أحمد هنا عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر ما لي لا أراك لا تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني. يمكن بقى هو بيسأل هنا أنه شافه بعض من التابعين أنه كانوا يستلمون كل الأركان، كانوا يستلمون، وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو صحابي فاضل لما سمع من خالته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنه يبني البيت على قواعد إبراهيم، يبني البيت على قواعد إبراهيم، البيت في الركنين اليمانيين دول على مقام على قواعد إبراهيم، الركنان الشاميان داخلين شوي داخلين اللي هي بقى حتى الحطيم، الحطيم اللي هو الحجر، الحجر اللي وراء هذا كان المفروض يبقى ستة أزرع منه بداخل البيت، ولكن تقاصرت النفقة في الجاهلية ما عملوش، قللوا حجم البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لو أنه بنى البيت كله على قواعد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ابن الزبير عرف هذا الحديث، فلما كان في خلافته رضي الله عنه هدم البيت وأعاد بناءه على قواعد إبراهيم على ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل له بابين، بابا أمام وباب من الخلف، بحيث اللي يدخل من هنا يخرج من هنا فيبقى سهل الدخول في البيت. فلما قتل ابن الزبير وتمكن الأمويين من البيت هدوا البيت تاني ورجعوا مرة ثانية على ما كان عليه. هنا ظنوا أن دي بدعة ابتدعها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وبعد كده لما تحققوا في خلافة عبد الملك بن مروان وقال له سألوا فعرفوا أنه لا ده في حديث عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى، طيب نهد البيت تاني، نهد البيت تاني. فهنا تدخل الإمام مالك رحمة الله عليه وقال لا يكون البيت ألعوبة الملوك، ملك يهده، ملك يبنيه، ملك يسيبوه، خلاص فعلى كده سيبوه. فكان فتوى مالك أنه فضل البيت على ما كان عليه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما هو كان كده ما فعلهاش ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو نفسه بيّن العلة اللي هو سد الزرائع، قاعدة في الفقه معروفة بقاعدة سد الزرائع، لما يكون العمل زريعة لمشاكل وإنه يمكن فتنة بين الناس لا داعي لهذا الشيء، لا داعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهد البيت ويبنيه على قواعد إبراهيم على ما كان عليه في عهد إبراهيم وبناء عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت، ولبنيته على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين. يبقى هنا الخوف القوم لسه قريبين من الجاهلية، يبقى ممكن عقولهم تودي وتجيب، يشطح بعقله بعيد يقول لك اه هو الاسلام كله بقى والدعوه، علشان في الاخر في النهايه تاخد انت التشريفه لوحدك، انت اللي تهدي البيت وتبنيه. في الجاهليه كانوا هيتعاركوا كل القبائل فين يحطوا الحجر، تقوم انت اللي تبنيه كله على بعضه. لا، يقوموا يرتدون عن الدين، لو اساءوا الظن في النبي صلى الله عليه وسلم لارتدوا عن الدين. لذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هؤلاء اللي اسلامهم جديد ان يفكروا هذا التفكير. وصدق صلوات الله وسلامه عليه، ده هو مجرد ما مات وإذا بكثير من قائل يمتنعون من الزكاة، منعوا الزكاة، فقام أبو بكر يحارب المرتدين. أمال بقى لو هو هد البيت وبنى تاني كان حيحصل إيه؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك ابن الزبير وصدق في فعله رضي الله عنه، وبعد ذلك هدموا ورجعوا. المهم أنه في حياة ابن الزبير كان إذا طاف بالبيت يستلم كل الأركان، يستلم، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا ركن اليمنيين فقط. قال ليس شيء من البيت مهجور، ليس شيء من البيت مهجور، مفيش حاجة مهجورة، بدي الوقت البيت كله على قواعد إبراهيم. فهو اجتهد وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم ركنين فقط لأنهم على قواعد إبراهيم، ركن اليماني وركن اللي فيه الحجر الأسود دول على قواعد إبراهيم، لذلك استلمهما. لما ركنين التانيين مش على قواعد إبراهيم تركهما. فلما بنى ابن الزبير البيت على قواعد إبراهيم إذا به يقول أستلم كل البيت بقى، طالما أنه هذا صار الآن البيت كله على قواعد إبراهيم. هذا اجتهاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رجع البيت إلى ما كان إذا بالبعض الناس يستلم البيت كله، يستلم كل الأركان، فإذا بابن عمر ويسأله عبيد بن عمير مالي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، استلام من التسليم أو استلام من السلام الحجر، يعني مس الحجر، استلام البيت يعني أن أنت تحط إيدك على هذا الاستلام. يبقى هنا ابن عمر لما سئل اشمعنى الحجر الأسود الركن اليماني، قال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا. إن استلامهما إذا فضيلة ومزيد، استلام الحجر الأسود حط إيدك عليه الذنوب بتاعك تتصاف، تحط الخطايا بشرط أنك لا تؤذي أحدا، ما يكونش إنسان يفضل يزاحم الناس ويضرب الناس ويوصل هو متحمل بخطايا، خطايا إلا هتحطها أنت داخل بخطايا، داخل بذنب أصلا. يبقى هنا لا، لا تؤذي أحدا أبدا، استطعت استلم، ما استطعتش خلاص، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا تؤذي أحدا. إن استلامهما يحط الخطايا. في رواية قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا، من طاف أسبوعا يعني سبع أشواط يعني، فكثيرا ما تأتي كلمة أسبوع دي ما يروحش دماغك أنك أسبوع تطوف كل يوم، لا معناه سبع مرات يعني بالبيت، هذه كلمة أسبوع. من طاف أسبوعا يحصي يعني هو منتبه، ما هوش بيطوف كده وخلاص أو مع الناس مش داري بيعمل إيه، ولكن بيطوف سبع أشواط هو يعرفهم ويذكر الله عز وجل فيها، وصلى ركعتين، طاف سبعا وصلى، سواء طواف فرض ولا طواف سنة، لأنه يشرع الطواف بالبيت، يجوز لك تطوف في البيت إن شاء الله كذا أسبوع، تطوف في البيت، طفت مرة وصليت ركعتين، قمت بدلك تطوف تاني، لا ما نعمل ذلك، أن تطوف وصلى ركعتين كان كعدل رقبة، كان كأنك أعتقت رقبة. يبقى بطوافك بالبيت وبصلاة ركعتين كأنك أعتقت رقبة. وقال وسمعته، كل ذا بيقول ابن عمر رضي الله عنه، سمعته يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات، ترفع رجلك أو تحطها اكتب لك عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، ثواب كبير جدا، ترفع رجلك وتحط رجلك فتأخذ هذا الثواب، كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، هذا فضل عظيم. أيضا من الأحاديث ما جاء هنا عن ابن عمر يقول سمعته يقول من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة، إلا كتب. هنا لا معارضة بين يقول كتب له حسنة وكتب له عشر حسنات، لأن الحسنة عند الله مضاعفة، حسنة مضاعفة، فإذا عبر بالأصل فيقينا عند الله التضعيف، وحط عنه خطيئة وكتب له درجة. أيضا جاء عن محمد بن منكدر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه. هنا مهم لما نعرف فضل شيء إن نعرف الاحترازات تحترز من إيه. لما تيجي صلاة الجمعة أنت عايز تحصل مغفرة 10 أيام، لما دي تصلي الجمعة يبقى تلتزم بما أمرت به. لكن لو إن جاي في دماغه يحصل مغفرة وبعدين قاعد يلعب في الحصى، طلع التليفون بتاعه قاعد يلعب ويتصل بفلان وفلان، شغل نفسه بأشياء ضيع على نفسه هذا الشيء. فكذلك الذي يطوف بالبيت، شوف يقول لنا هنا من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه. لا ما فيش لغو، يعني ما فيش أقوال ولا أفعال مفترض أنها ملغية ما تعملهاش، مش مكانها في هذا المكان. كان كعدل رقبة يعتقها، كان كعدله أجر كأنك اعتقت رقبة. طاف البيت أسبوعا معناه سبعا، يعني سبع أشواط يطوف بالبيت لا يلغو فيه. لا يلغو فيه، هنا تلاقي البعض يطوف بالبيت ومسك التليفون المحمول طول ما عملته في يكلم فلان ويكلم فلان وعمل ايه كلته ايه النهاردة واحنا في الطواف نحتاج نعمل في ايه في هذا الانسان، تسعى بين الصفا والمروة وماسك التليفون احنا في الدور الخامس احنا مش عارف ايه وعمال يتكلم في حك حواديت لغاية ما بعد الحجاج هيمسكوا فيه أزعجتنا مش عارفين ندعو ولا عارفين نعمل من هذا من اللغو، هذا من اللغو اللي بيضيع منه الأجر. وبعدين ما حركش يعني أما تخلص طواف إذا اتصل بعد ذلك ما تطلع بعيد عنه، لكن تزعج الحجاج. إنسان بيبقى مغرور، إنسان في غرور وظن أنه لوحده اللي بيحج، ما فيش حد، ما بيعبرش حد تاني، هو عايز يعمل، عايز يرفع صوته بالدعاء يا رب يا رب بيتي نجحها وبنعمل فيه كذا وتسمع الناس قصة حياتك ومشكلتك مع مراتك وانت عمال بتطوف ليه هذا الشيء من غرور الإنسان يزعج غيره وظن هو الواحد اللي رايح لهذا المكان. لا ترفع صوتك. يبقى هنا الدعاء بينك وبين الله عز وجل، يبقى تدعو في سرك بينك وبين الله عز وجل، تطلب من الله يا رب يا رب، وليه تسمع الناس هذا الشيء الدعاء. ويجي المطوف يطوف بالناس ويدعي والناس يرفعوا أصواتهم، في نفسك ما انتش عارف تدعو، ده بصوت وده بصوت والتالت بصرا والناس فهم اللي بيتقال هذا كله. لا، إزعاج شديد جدا. لو كل إنسان دعا بينه وبين الله عز وجل جعل غيره يعرف يدعو، والتاني يعرف يدعو، والتالت يعرف يدعو، تلاقي الإنسان يمسك كتاب في إيده عشان يدعو من الدعاء لأنه بيلخبطوه في الدعاء ما بيعرفش يدعو. هنا التزم، حتى لو كل من حولك لم يلتزم الأدب التزم أنت بالأدب، ما تقولش مع الناس زي الناس ما تعملوا. يبقى الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحاب اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعي ربنا غائب ولا ربنا ما بيسمعش، حاشا لله سبحانه، إنكم تدعون سميعا بصيرا مجيبا سبحانه تبارك وتعالى، سميع بصير مريب. ثقتك في الله عز وجل، تعرف تخفض صوتك، خفض صوتك حين الدعاء لأنك تثق أن الله عز وجل يسمعك. لكن اللي بيتعر ويرفع صوته ده كأنه يعني فاكر ربنا مش سامع عايز يوصل له الصوت ولا بيعمله، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. هنا من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة يعتقها. وفي حديث ابن عباس الطواف بالبيت أو حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. يبقى هنا أبيح لك أن تتكلم بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالسؤال عن شيء لا تعرفه، أما أبيح أن تتكلم في التليفون، أبيح أن تتكلم أن تقعد ترغي وتهزر وتقول له نكتة وتضحك على اللي، لا هذا لا يليق في الطواف. يبقى هنا الطواف بالبيت أو حول البيت صلاة، يبقى تراعي أنك في صلاة، أنك في صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، من تكلم يبقى بالكلام الطيب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنك برضو في الأمر بالمعروف راعي إن الناس كثير منهم جهلة، يبقى الأمر بالمعروف يكون بالمعروف. لو أنت شخطت في إنسان ممكن يرد عليك بشخطة، تشخط في إنسان ممكن يضربك، هتعمل إيه بقى في النهاية؟ لا، يبقى هنا هتلاقي بعض الناس يقعوا في أخطاء، نبه الناس برفق، نبه الناس برفق، وحسابهم على الله عز وجل. بعض الناس يعدي بالبيت يستلم وعايز يمسح البيت كله، هنا التنبيه لا، الاستلام للركن اليماني والحجر الأسود فقط، ما استجابش لك هتعمل له ايه؟ مش هتضرب الإنسان، هذا إنسان التقبيل يقبل البيت كله، يقبل البيت كله، بعض الناس يتعاركوا معهم، مش محتاج أعراك، بين تقبيل يكون الحجر الأسود فقط، غير الحجر الأسود ما فيش تقبيل إلا للحجر الأسود. طيب راح قبل تاني وتاني، بعض الناس يقولوا لا هذا شرك، هذا شرك، لا والله ما هو شرك. شرك إيه اللي شرك؟ لا مش شرك. وإلا خلى تقبيل للبيت شرك والحجر الأسود مش شرك، هذا زي ده. ولكن الحجر الأسود سنة تقبيله، البيت ليس من السنة تقبيله. يبقى ما تجازفش. تلاقي بعض الناس يجازف في الفتوى وهو بيطوف بالبيت، لا ما تمسحش البيت هذا شرك. ببساطة حيرد عليك، طب والحجر الأسود مش شرك؟ ما هو ده زي ده، أهو ده حجر وده حجر. لا، الحجر الأسود له فضيلة، إنك تمسحه فتحط عنك الخطايا. تمسح البيت هذا جهل، إنك تمسح البيت تظن أن مسح البيت يحط الخطايا، لكن هو ما بيمسحش البيت يظن البيت حيعمل له حاجة، لا هو لا يقصد هذا الشيء، يقول لك أنا من حبي في البيت ببوس البيت، نقول هذا ليس سنة، لكن ما تجازفش وتقول إنه شرك، إنه ليس شركا حقيقة، اللي بيقبل يقول إنه مشتاق للبيت بيحب البيت بيقبل لأنه يحبه، لكن نقول ليس من السنة التقبيل. يبقى أقف عند الفتوى على الشيء الصواب اللي فيها، هذا افتكر إن البيت زيه زي الحجر الأسود تقول له لا، البيت حاجة والحجر الأسود حاجة، البيت حضرته من الأرض، الحجر الأسود حضرته من الجنة، حجر من الجنة، يفرق بين هذا وبين. يبقى التبيين يجعل اللي قدامك يعني ينتبه لما تقول ويستجيب. لكن لو إنك شتمت إنسان، أنت مشرك، أنت بوز البيت، أنت لكن أنت وهابي، مش حاخد بكلامك، هم متعلفين في بلادهم كده، أما يحب يشتم يقول أنت وهابي تتبع كذا أنت كذا، لا داعي لفتح هذه الأشياء. يبقى هنا وأنت بتطوف بالبيت أؤمر بالمعروف برفق وانهى عن المنكر برفق، وعلم الناس بحيث أنك يستجيبون لما تقول، مش تعلمهم عشان يتعاركوا معك بعد كده. طيب، من الأحاديث اللي جاءت حديث لابن عباس أيضا عند الترمذي، وفيه والله، هذا من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الحجر الأسود، يبقى هنا شيء يجعلك تحاول أنك تلمس الحجر الأسود، ولكن هنا في قيد برضه، يشهد على من استلمه بحق، كأن في بيستلم بحق وبيستلم بباطل، يستلم بحق إنسان لا مجال فاستلم بحق، علم أن هذا مخلوق وأن الله عز وجل جعل فيه بركة وجعل فيه فضيل، الفضيلة من الله سبحانه وتبارك وتعالى والثواب والبركة منه، فجعل في هذا يوم القيامة يشهد لك، فتفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله ليبعثنه يوم القيامة له عينان يبصر بهما، يشوف مين اللي في يوم القيامة قبله منه في يوم القيامة لمس بإيه بحق. يبقى كأنه حيشهد على من شهد على من لمس بحق، أما بباطل فلا يكون له، بل يشهد عليه فلا يكون له. يبقى هنا له لسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، أي متلبسا بالحق، يعني هو على دين الإسلام، ليس من أهل الجاهلية، لا يقع في أشياء يشرك بالله عز وجل فيها، وهنا يشهد الحجر الأسود. فإذا كان إنسان بزاحم وضرب الناس واستلم، هذا باطل الذي فعله، وإن كان الاستلام نفسه حقا، لكن الفعل الذي فعله من مزاحمة ومن أذى الخلق هذا حرام عليه. في حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد بإسناد حسن، يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان. هذا الركن الحجر الأسود، الركن هذا الشيء الصغير اللي انت تراه، يأتي يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، جبل أبو قبيس اللي هو الجبل اللي فوق القصر بتاع الملك هناك، جبل أبو قبيس هذا الجبل اللي هناك، شوف قد إيه الجبل ضخم جدا، فيأتي الركن يوم القيامة حجمه أعظم من ذلك، له لسان وشفتين يشهد لمن استلمه بحق. الحجر الأسود هذا من الجنة، وذلك في حديث ابن عباس عند الترمذي وعند ابن خزيمة، نزل الحجر الأسود من الجنة، نزل من الجنة، كان لونه أسود؟ لا، يقول هو أشد بياضا من اللبن، أما نزل من الجنة كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. في رواية البيهقي لهذا الحديث الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، كان وقت ما نزل حتى سودته خطايا أهل الشرك اللي فعلوه أهل الشرك هنالك، اللي حطوا هنالك الأصنام والأوثان وعبدوا غير الله، سودت ذلك، ذبحوا لغير الله وجعلوا أنصابا لهم، سودت ذلك. في رواية كان أشد بياضا من الثلج. حديث آخر، يا ترى هو الحجر الأسود وحده؟ لا، بيقول لنا المقام كمان، مقام إبراهيم. مقام إبراهيم اللي وقف عليه ابن البيت، وقف ابن البيت، فلما علا عليه البيت فطلب من إسماعيل يجيب له حجر يقف عليها عشان يبني البيت، راح إسماعيل وكأنه تأخر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا بجبريل ينزل له من الجنة بهذا المقام، المقام ليقف عليه ويبني هذا البيت العظيم. طيب، يقول لنا هنا الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ياقوتتان من يواقيت الجنة. يبقى الركن كان ياقوتا من يواقيت الجنة، والمقام كذلك. ولولا أن الله طمس نورهما، يا الله شاء ذلك، إنه ما يبقاش نورهم، ما يبقاش فيهم نور، الجنة كل حاجة فيها منيرة عظيمة، فطمس الله عز وجل نورهما، لولا ذلك لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. لأضاءت، يبقى ما فيش لازمة للشمس ولا القمر، لأضاءت، هذا الشمس مش من الجنة ولا القمر من الجنة، لكن هذا من الجنة. لولا أن الله شاء وطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولكن الله عز وجل لحكمته العظيمة فعل ذلك. في رواية الحديث نفسه عند البيهقي، إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب. هذه حادة في الحديث اللي فات. الجديد إيه؟ وما مسهما من زويعاها ولا سقيم إلا شفيا، إلا شفيا. لولا أن الله عز وجل شاء ذلك، علشان ما هو لو كان الأمر من الحجر الأسود يلمسه يصحى، الركن اللي يلمسه يصحى، كان كل الناس أسلموا ودخلوا في الإسلام، واللي يلبس ده يصحى يبقى خلاص أدري. ولكن الله عز وجل شاء أن العباد يبتليهم ليؤمنوا بالغيب، مش بالشهادة. يبقى لو رأى أمامه ده شيء من الجنة، أدي نوره موصل ما بين المشرق والمغرب، كل اللي بيلمس الحاجة ربنا بيشفيه، طيب احنا ندخل في دين الله عز وجل قدامنا، الغيب صار مشاهدة. ولكن الله عز وجل أخبر عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب. يبقى الله عز وجل طمس نورهما وجعل انه اللي يلمسهما الشهادة له يوم القيامة. ايضا يقول وما على الارض شيء من الجنة غيره، كأنه يقصد الركن والمقام. من الابواب يقول الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة، أيام العشر من واحد ذي الحجة لغاية يوم العيد، عشر أيام ذي الحجة تعمل فيها العمل الصالح، إن أردت أن تصوم صم، ما عدا يوم العيد لا يجوز الصيام فيه. ففي حديث ابن عباس وهذا في البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، أيام العشر. استعد لهذه الأيام بأنك طالع من رمضان وكنت تعمل أعمالا صالح، ما تبطلش الأعمال الصالح، بحيث إذا دخلت عليك هذه الأيام يكون لسه ما زلت عندك نشاط، ما زلت فاكر العمل. لكن الإنسان لما يكسل ويقطع وبعدين يدخل على ما يشد حيله ويجتهد يكون عشرة أيام خلصوا. زيك في رمضان تلاقي في أول رمضان تبتدي بتقرأ في اليوم جزء، وبعدين يعدي كم يوم تبتدي جزئين ثلاث أجزاء، يبقى آخر ما تلاقي نفسك تقرأ خمس أجزاء في اليوم. يبقى هنا على الأواخر، هنا أنت الآن ما زلت لسه خارج من رمضان، ما زلت بنشاطك، فلا تترك قراءة كتاب الله وقيام الليل والصيام في التطوع والعمل الصالح. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، العمل الصالح أفضل حتى من الجهاد؟ قال ولا الجهاد، العمل الصالح من صيام ومن صلاة ومن أب معروف نهي عن منكر ومن تعليم علم وغيرها من العمل الصالح أفضل حتى من الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يبقى إذا دخل العشر كان العمل الصالح التعبد لله عز وجل فيها أعظم منه في باقي السنة، أعظم منه. ولاحظ أنه ما استثناش ولا حتى رمضان ما استثناش، لكن العلماء يقولوا الله طيب وليلة القدر، ليلة القدر دي اللي خير من ألف شهر بما فيها أشهر السنة كلها. قالوا لا، هنا بيتكلم عن الأيام مش عن الليالي، أفضل ليالي ليلة القدر أفضل ليالي. هنا الكلام عن الأيام. يبقى في رواية للحديث يقول الراوي: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. سعيد بن جبير هذا سيد التابعين رضي الله عنه، فقيه عظيم ومفسر عظيم. سعيد بن جبير قتل شهيدا رضي الله عنه، قتله الحداد. فكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر، عشر الأيام من شهر ذي الحجة، يجتهد اجتهادا شديد حتى ما يكاد يقدر عليه. ما يقدروش في هذا العلم، هم اللي عايزه في حاجة، اللي عايزه في كذا، وإلا كان يجتهد في العبادة اجتهادا شديدا كأنه حيموت نفسه من شدة العبادة، فما يقدرش عليه أحد أنه يكون مثله ولا يقدر أنه يطلب منه شيئا. عن جابر وهذا رواه البزار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر. أفضل أيام الدنيا العشرة من ذي الحجة، يعني عشرة ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. يعني لو الإنسان يجاهد في سبيل الله عشرة أيام ما يسويش إلا قال لا. ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. عفر وجهه، يعني خرج مجاهدا فقتل فتعفر وجهه بالتراب، يبقى الشهيد. بقى الشهيد، يبقى هنا كونك تعمل عملا لا ينال أجره إلا الشهيد من الله عز وجل، فضل عظيم جدا، يعطيك أيام ومواسم، الحسنات تضاعف فيها، اجتهد في هذه الأيام. أيضا في رواية: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحج. قال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، إلا عفير يعفر وجهه في التراب. إلا عفير يعفر، ويبقى هنا من خرج مجاهدا فقاتل حتى قتل فتعفر وجهه في التراب، هذا الذي ينال هذا الأجر. احرص على هذه الأيام العشر من ذي الحجة، العمل الصالح بكل وجوهه، من صلاة تطوع، من صيام تطوع، حتى لو صمت التسعة الأيام كلها. فجاء في حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، كان يصوم العشر، وتقصد منها العشر الأول هم تسعة أيام، يعني إن يوم العشر يوم العيد ما فيش فيها صيام، يبقى يجوز لك أن تصوم فيها. إذا لم تقدر على الأقل يوم عرفة، ما تضيعش يوم عرفة أنك تصوم. هذه أيام العشر الأمر فيها بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين، دراسة العلم الشرعي، حفظ القرآن، تفتيل القرآن، قيام الليل، غيرها من أفعال النوافل احرص عليها. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.